الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة في المحاضرة الثانية من هذا الملتقى الطيب المبارك بإذن الله جل وعلا. ونستضيف في هذه المحاضرة فضيلة الدكتور الشيخ أحمد الريمان، عضو هيئة التدريس في جامعة حائل، وسوف يلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان براءة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب من تكفير المسلمين. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإني أشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به من هذا اللقاء مع هذه الوجوه الطيبة المباركة في هذه الدولة المباركة التي نحبها ونحب الصالحين من أهلها، ونسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد. ثم إني أشكر القائمين على ملتقى مركز الربانيين المتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت، أشكرهم على أن هيئوا هذه المحاضرة أو هذه المحاضرات في هذا الملتقى المسمى ملتقى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا دليل منهم على حرصهم على التوحيد، فإن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله معروف بنشر دعوة التوحيد، لم يأتي بجديد، إنما دعا إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، كما سمعنا من مقدم المحاضرة من عنوان المحاضرة أنها براءة دعوة الشيخ، والحقيقة أنني لا أحب دائما أن كأننا فقط ندافع عن دعوة الشيخ، وكأن الشيخ في قفص الاتهام، وكأن الإسلام في قفص الاتهام. لا، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الحمد لله بلغت الآفاق، ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوة التوحيد والإسلام ولله الحمد، يعرض الإسلام ويعرض التوحيد ويعرض الخير، ومن عرف التوحيد ومن عرف ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام وما دعا إليه الصحابة وما دعا إليه العلماء الراسخون من أمثال الإمام محمد بن عبد الوهاب، من عرف هذا عرف منهجه، ليس بحاجة إلى أن يرضي فلان وفلان ببراءة الشيخ من كذا أو براءة الشيخ من كذا. الحمد لله والتوفيق بيد الله عز وجل، والتكفير على كل حال، هؤلاء الذين يتهمون الشيخ بالتكفير هم الذين يكفرون بغير حق، فالواجب أنهم يراجعوا مقرراتهم ويراجعوا أقوالهم ويراجعوا هجومهم على الإسلام، فهم الذين يدافعون عما هم عليه أو يبينوا أو يرجعوا إلى الحق، وليس نحن الذين تكون مهمتنا كأننا في قفص الاتهام ندافع عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكأنها فيها وفيها. دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ولله الحمد واضحة جلية، ليس فيها لبس، وعلينا أن نعرف ما هي أصوله ونعرضها عن الكتاب والسنة. وهو كان يقول هذا، يقول كل أحد يجادله حتى بمذهبه، إن كان حنفيا فبمذهب الحنفية، وإن كان شافعيا أو حنبليا، ويقول إذا علمتم أني قلت قولا أخالف فيه الكتاب والسنة أو إجماع المسلمين توجه القول علي. أنا درست هذا حقيقة، رسالتي في الماجستير كانت عن دعوة الشيخ محمد بن الوهاب في التكفير، في مسألة التكفير، قرأت يمكن كل كتب الشيخ ورسائله الخاصة، ما في شيء مما يقال عنه أنه يكفر المسلمين، نعوذ بالله. لكننا الذي أريد أن أصل إليه قبل أن نبدأ، أنه أيها الإخوة، التكفير حكم شرعي، هو إلى الله ورسوله. الكافر من جعله الله ورسوله كافرا، والمؤمن من جعله الله ورسوله مؤمنا، والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقا. هذه أحكام شرعية لا مجال فيها لأن نخشى، حتى أننا ربما نصل إلى وقت نقول عدم التكفير مطلقا. ولذلك أسمع أنا مصطلحات جديدة، مثلا لفظ تكفيري أنا أسمع بكثرة، فلان تكفيري، وفي حد علمي وأنا متخصص في العقيدة كلمة تكفيري ما وردت لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال السلف ولا في أقوال الصحابة، وإنما هو لفظ مجمل. علينا أن نسأل ماذا تقصد به تكفيري؟ الألفاظ المجملة دائما يستفصل ما المقصود منها. أنت تكفيري، ماذا تقصد تكفيري؟ قال تكفيري أي تكفر من كفره الله ورسوله. نعم، نكفر من كفره الله ورسوله ولا كرامة، كاليهود والنصارى وغيرهم، هذا الله كفرهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لكن إن قال نقصد أنك تكفر المسلمين نقول نعوذ بالله ونبرأ إلى الله من مذهب الخوارج. هذا مذهب الخوارج، يكفرون المسلمين بالذنوب، نبرأ إلى الله من ذلك. فأنا قصدي أن هذه الألفاظ المجملة التي بدأت تغزونا، ربما أننا نصل إلى يوم من الأيام أن حتى الحكم الشرعي نخشى أن نقوله حتى لا يغضب فلان ولا يغضب علان. مثل ما مصطلح الجهاد الآن، أفكار جهادية، جهادي جهادي يا أخواني ذرة سلام الإسلام. كون أن طائفة منحرفة تستخدم الجهاد لأغراض شيطانية وإجرامية وإفسادية يجب أن يبين هذا، ولكن الجهاد الحقيقي الذي له ضوابطه وله شروطه لا بد أن يبين، والجهاد باقي إلى أن تقوم الساعة، ولا يمكن أن نخشى من شيء ذكره الله في كتابه أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أو نخشى من مذهب الخوارج فنقع في مذهب المرجئة أو نحو ذلك. لا، نحن أهل السنة والجماعة وسط. الكافر من جعله الله ورسوله كافر، ولكن كنا نقول أن اليهود والنصارى أو غيرهم هذا كافر، هذا لا يعني الاعتداء عليهم ولا يعني قتلهم ولا يعني، لكن الله كفرهم لأنه كافر أصلي. وأما المسلم أيضا المرتد الذي قامت عليه الشروط وانتفت الموانع فهذا حكمه عند القاضي، هو الذي يحكم. يعني أقصد أن حكم التكفير أيها الإخوة أنه يعني يرجع فيه إلى القضاء. يعني عندنا مثلا في المحاكم، في المحاكم الشرعية في بلادنا مثلا، عندما يأتينا أمر أسهل من التكفير وهو مسألة الحكم بالقتل على شخص، ما يحكم قاضي واحد، يحكم ثلاثة قضاة ويدرسون الموضوع من جميع جوانبه ويطبقون الشروط وينتفي الموانع، ثم إذا انتهوا رفعوه إلى التمييز وإلى المحكمة الاستئناف فدرسه خمسة قضاة، ثم إذا انتهوا درسوه في الهيئة العليا أو المحكمة العليا فدرسه سبعة قضاة، يعني حوالي 15 قاضي يدرسون موضوع شخص ما أخرجوه عن ملة الإسلام بس أنه يحكم بقتله، ثم يصدر أمر سامي بتنفيذ ما تقرر شرعا. فكيف بالتكفير تنقله من ملة الإسلام إلى ملة الكفر وإن جالس متكن على أريكته؟ فلان سوى كذا إذا ناقض من نواقض الإسلام، إذا كافر، فلان كافر. هذا ليس لك، ليس لأحد أن يكفر الناس، هذا ما اتركوه لمن للقضاة في المحاكم، للعلماء في المجامع اللي يدرسونها يحكمون، العلماء الراسخين في مجامعهم في هيئة كبار العلماء يدرسون هذا الموضوع ويطبقون الشروط وينفون إيش الموانع. أما بهذا الأسلوب الذي نراه الآن أنه كل يكفر وفلان قال كذا وفلان وقع في التكفير وفلان كافر وفلان خارج، هذا من الأخطاء اللي أنا قلتها في البداية، يعني حتى يعني أو فلان قامت عليها الحجة ولا ما قامت عليها الحجة. يا أخي من اللي يقول لك قامت ولا ما قامت؟ القاضي ينظر عشان يحكم عليه بالتكفير، هي قامت ولا ما قامت؟ ما هو شغلك أنت تبحث في أمور ليست إليك. هذه أمور أنا أقولها تأصيلية، أنا أقولها لطلابي اللي ندرسهم في الماجستير في قسم العقيدة، نقرر والله لهم هذا، أنهم يجب أن يعرفوا هذه المسائل لابد، لأنه الآن الحقيقة انشغل الناس عن العقيدة الصحيحة بأشياء لا علاقة لها بالعقيدة، فصار بعضهم يعني يبدع بعضا وبعضا يكفر بعضا وبعضا يفسق بعضا، وهذا كله من ليس من. أيها الإخوة، طالما نتكلم عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فالحقيقة أن الإمام محمد بن عبد الوهاب ما كان يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله، يعني كان يقول على سبيل المثال، وأنا حرصت أني آتي أحيانا بنصوص من أقواله من أجل أن نفهم الشيخ محمد عبد الوهاب يقول أنه أركان الإسلام خمسة، أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة. فالأربعة يعني الأركان الأربعة إذا تركها يعني كالصلاة كسلا، فالعلماء اختلفوا في كفر تارك الصلاة كسلا. ثم قال ونحن يعني نفسه لا نكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله وهو الشهادتان. إذا ما كفر إلا بترك الشهادتين يا رجل، ما يكفر إلا بترك الشهادتين، ويقولون يكفر المسلمين، كيف هذا؟ هذا والله إنه بهتان عظيم، وهو بلي بأناس قالوا هذا في زمانه، وكان يرد عليهم بسطر واحد أو نصف سطر، يقول سبحانك هذا بهتان عظيم وينتهي الموضوع، ما في دليل. هؤلاء يقولون يكفر ما يكفر، أين الدليل؟ ولذلك حتى الشيخ عبد اللطيف وهو من أئمة العلم، عبد اللطيف تعرفون عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن بن الإمام عبد الوهاب، عبد اللطيف له كتاب قيم ودي تقرؤونه، وهو كتاب اسمه مصباح الظلام، جميل جدا هذا الكتاب. فكان يقول الشيخ محمد رحمه الله يقول من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر، حتى هذا كلام عبد اللطيف، حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه أو يبلغه الحجة التي يكفر تاركها. هذا كلام عبد اللطيف، يقول الشيخ محمد رحمه الله من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر، حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه أو يبلغه الحجة التي يكفر تاركها. كان يرى في الدرعية في مقر إقامته، كان يرى ناسا تطوف، فكان يقول كانوا إذا قالوا يا زيد أو زيد الخطاب يدعونه، كان يمرنهم ويقول الله خير من زيد. ما كان متعطش للتكفير بغض النظر عن هل هذا كافر أو لا، لكنه كان يريد أن الناس تدخل في الإسلام في التوحيد. ما الفائدة أنك تقول فلان كافر ثم ماذا؟ الكافر بلغه الحجة لعله يدخل في الإسلام. ولذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب قبل أن نبين براءته من ما يقال عنه، وهو لابد أن نعرف الأصول التي كان الشيخ يقولها أو يفعلها، منها أن التكفير، هذه من أصول الإمام محمد عبد الوهاب في التكفير، أولا أن التكفير من الأحكام الشرعية وهذا تقدم، وما دام أنه من الأحكام الشرعية فإنه يؤخذ من الدليل من الكتاب والسنة، لا يؤخذ من قول فلان ولا من الهوى ولا من اللوازم ولا ما دام يقول كذا فإنه كذا ولا من عبارات يعني أو نقولات أو أمور لا نعرف واقعها. يعني كثير من الناس ينقلون عن أئمة الدعوة نقولات ويقطعون عن سياقاتها التي قيلت فيها، أو ربما أن العالم أو الإمام لما أفتى هذه الفتوى كان يعرف واقعا أحيانا حتى غير مذكور بالسؤال، لكنه معروف عند السائل وعند المجيب، فيكون أجاب بأشياء ذكرت وأشياء طويت، ثم يفرح بها بعض الناس يقول انظروا هذا نقل من الدرة السنية، هذا يقول أنه كفر أهل كذا وأهل بلد كذا وكفر أهل بلد كذا، يفرحون بهذا ويبنون عليها القصور والعلالي، ويظنون أن الشيخ يعني أنهم حصلوا ممسك على الشيخ محمد الوهاب. والحقيقة أن المقصود ليس الطعن في دعوة الشيخ محمد الوهاب، المقصود الطعن بالإسلام بالتوحيد، لأن كما قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم، إيش قال له؟ ماذا قال له؟ قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأودي، هذا صحيح البخاري، لما قال يا ليتني كنت جدعا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم ليش يخرجون؟ محبوب الرسول وكان الأمين، ليش يخرجون من بلدي؟ قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأودي. إذن هذه سنة الله، الرسول أعودي وأودي وأطرد، فكيف لمحمد الوهاب دعا إلى التوحيد؟ طبيعي أنه يؤذى من أهل الأهواء، وإحنا ما ندور رضا أهل الأهواء، نحن نبين هذا لمن كان عنده شبهات أو إنسان اختلط عليه الأمر، نبين له نقول ترى الشيخ محمد هذا نقول وهذا أقواله، وأما من كان الهوى أعماه وأصمه ويريد الإدانة الشيخ محمد عبد الوهاب يعني اعتقد ثم استدل. بعض الناس يعتقد عقيدة ثم يستدل، يبدأ يدور أي شيء ويبحث عن أي شيء إيش يعني يستدل به على الإطاحة بهذا الشخص، لأن المقصود الإطاحة به، وبالتالي الإطاحة بما يحمله من دين، هذا لا حيلة فيه. لكننا نحن نبين هذا للناس الذين ربما ينخدعون بأقوال أهل الأهواء. ولذلك من الأصول أيضا أن الإمام محمد بن عبد الوهاب أيها الإخوة لا يكفر إلا يعني المعين، يفرق الإمام محمد الوهاب بين تكفير المعين والتكفير المطلق، وهذا أمر الظاهر نبده أنه لا يلزم من تكفير المطلق تكفير المعين. يعني ولهذا الإمام نفس الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نفسه هو يقول هذا، يقول ما نصه هو الإمام محمد، يقول إذا قال قولا يكون القول به كفرا فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، ولكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. يعني مثلا حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، حين بعض الناس يقول نواقض الإسلام، من نواقض الإسلام الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونة مع المسلمين، هذا كفر، والدليل ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهذا ذكر لهم الحمد لله، والآن في طائرات وفي كذا ويعاونون الكفار وهذا ناقض، ألي أما يقال هذا هي حجة داحضة الحقيقة. يعني عند النظر الدقيق من المتخصصين يعرفون ما كل هذا كلام إنزاله على هذا الكلام اللي قال كلام الشيخ صحيح، لكن فهمهم هو المشكلة. كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب كلام صحيح، فهم ينزلون وقائع ما هي صحيحة، الذي يظاهر الكفار ويعين الكفار من أجل أن يجتث دين الإسلام، وفهذا لا شك ولا ريب في كفره، الذي مثل ما وقع في الكتاب الذي ألفه الإمام محمد سليمان بن عبد الله بن محمد بن الوهاب الدلائل في حكم ولاة الإشراك، هذا ألفه لأنهم كانوا يريدون أن يجتثوا الدرعية وأهل الدرعية واجتثوا في 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 الباشا والبصريين والعثمانيين وغيرهم، يريدون أن يجتثوا الدين، فألف هذا الكتاب وبين أنه اللي ساعدهم لهذا السبب فإنه هذا من مظاهرة المشركين. لا يمكن أن تأتي بها مثل هذا الإنزال على الواقع في ذلك الزمن قبل 250 سنة وتنزله على واقع اليوم مختلف تماما، لا يمكن هذا. هذا شيء. الشيء الثاني أنه يعني الآن الشيخ يقول أما الشخص المعين فلا يقال حتى تقوم عليه الحجة. حاطب ابن أبي بلتعة تعرفون عاون الكفار ولا لا، وكتب سر الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسله للكفار، هذا يعتبر معاونة الكفار على المسلمين، ولو جاءهم هذا الخطاب يمكن يقضون على الإسلام بهذه الطريقة. ولكن مع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق وأفصح الخلق ما حكم بكفره، وإنما قال دا حاطب واستفصل منه. الآن الشباب ما يستفصلون من أحد ولا هم فاضين يسألون أحد، لا حاكم ولا محكوم، عنده جاهز على التكفير بس. قال تعال حاطب ما حملك على هذا، استفصال هذا أولا، وبين له كما تعرفون في صحيح البخاري أنه أنا لم أفعل ذلك رغبة عن الإسلام ولا حبا بالكفر، ولكن لي أهل وأقارب وأراد أن يكون له يد يحمون أهله لأن غيره له أهل يحمونه. يعني سبب ديني ولا دنيوي؟ دنيوي. وما النبي عليه الصلاة والسلام هل كفره؟ لا، قال صدقكم خلوا سبيله، صدقكم، وإن كان هذا ضلال ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، لكنه ما هو كفر مخرج عن الإسلام، بدليل أن الأول الآية في سورة الممتحنة يا أيها إيش الذين آمنوا، ما قال يا الذين كفروا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى أن قال في آخر الآية تسرون إليهم بالمودة. إذا في مودة وفي إصرار بالمودة وما صار في كفر، في ضلال في خطأ. نعم. فإن قال قائل وقد سألني مرة أحد الشباب قلت له هذا الكلام، قال والله كلامك هذا مقنع لكن عندي سؤال مالك مفر الآن، قلت فضل من هالناس اللي يكفرون هذا الله، قال لي هل الحكام الذين نحن نتكلم عنهم في ذاك النقاش، هل هم من أهل بدر؟ الرسول قال وما يدريك لعل الله اطلع، تكملة الحديث، على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم أو اعملوا ما شئتم قد غررت لكم. هل هذول الحكام من أهل بدر حتى تقيس هذول على هذول؟ قال أن جبت أول حديث تركت آخره، وظن أنه بهذا حصل على. فقلت له وأنا أحاوره، قلت له لو كفر ما نفعه لا بدر ولا غير بدر، لأن الكفر الأكبر يحبط جميع الأعمال، كما قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. اللي كانوا مع الرسول وبغزوا قال الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يا أخوان الكفر الأكبر لا ينفع معه لا بدر ولا أي حسنة، أي حسنة الكفر المخرج عنه، وهذا أظنه مقرر في العقيدة ويفهمه كل أحد. فقال الحمد لله وإن شاء الله نزالت عن الشبهة. يعني في ناس قد يكون عندهم شبهات، لأنهم مع الأسف الشديد يأخذون العلم من وسائل التواصل والمواقع. وأنا قلت قبل قليل في محاضرة في أحد الأماكن بعد المغرب، قلت للناس اللي ألقي عليهم محاضرة، قلت يا إخواني وسائل التواصل هذه ما هي مكان ولا هي، كان السلف رحمهم الله ورضي عنه ورضي عنهم يقولون إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ما نأخذ من الناس المجاهيل أبو قتادة وأبو جندل وأبو فلان وأبو علان، ما نأخذ منهم ولا نأخذ من هب ودب حتى لو سمى نفسه داعي ولا شيخ ولا، نأخذ من أهل العلم الثقات الراسخين في العلم، الراسخين في العلم الذين رسخوا الذين ثبتوا، مو بالمتلونين واللي كل يوم له رأي، يوم يمين ويوم شمال ويوم كذا ويوم ويضيع الناس. نأخذ العلم من هذا، يعني عندنا مثلا الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، شيخنا الشيخ صالح الفوزان وغيرهم من أهل العلم الثقات الموثوقين لله الحمد، وهم كثر، هذا أمثلة بس ولا غيرهم كثر الحمد لله. نأخذ العلم عن أهل العلم، فما نأخذ العلم من وسائل التواصل، وسائل التواصل تبث شبهات. والحقيقة أيها الإخوة أنا ما أحب دائما نذكر الشبهات وشبهة وفي شبهة، لأنه في بعض الأعداء إنما يحبون جمع الشبهات من أجل أن يعرضوها علينا. يعني أحيانا إحنا نكتب شبهة لا بس ونرد عليها الشبهة العظيمة، لكن ما نستغرق في الشبهات ونكثرها، لأن في أناس يأخذون الشبهة ويضعونها في وسائل التواصل للشباب طعم فقط، حتى أنهم ما يدرون الجواب عليها لأنهم مهم أهل العلم. يعني مثل بعض الفرق الضالة كداعش على سبيل المثال، هذه ليست من يعني على ضلال القاعدة، على ضلال القاعدة عندهم ناس يرجعون إليهم يقولون أنهم طلاب علم أو كذا أو يناقشون، لكن مثل ذولا حتى ما يقال يعني تعدوا الخوارج، ما هم ناس أهل العلم ولا هم ناس دمويين ولا لا، بربريين همجيين وحشيين ما عندهم. فلذلك تبي تجيب لهم الأدلة والأحاديث ما عندهم أدلة ولا هم لما الأدلة، هو مجرد ما يشوف الشبهة يأخذها ويقولها في وسائل التواصل للشباب الصغار حتى يضلهم. إحنا ما ودنا نكثر الشبهات وقالوا وشبهة فلان وبراءة فلان وشبهة وشبهة حتى لا يستثمروها هم في بثها، لأن أحيانا قد نذكر شبهات ما تفطنوا لها هم ولا جت على بالهم. أيضا أيها الإخوة من أصول منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب أن الإمام محمد كغيره من علماء السلف، ترى أصول منهج الشيخ لما أذكرها الآن مو معناته أنه أصول غير أصول السلف، الإمام محمد سلفي يأخذ ما قاله السلف، يقول أو مما يؤصله أنه يفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. في فرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، يعني من أقر بالشهادتين وأظهر الإسلام فهو مسلم، له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين وتجري عليه أحكام الإسلام. أيضا من أصول الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه كما قلت لكم أنه لا يخرج عما عليه أهل العلم أبدا. أتحدى إنسان كما هو نفسه تحدى في كتابه أن يأتي بشيء الشيخ محمد قاله ما سبق إليه. ولهذا يقول شوف هذا نص كلامه، يقول إن سمعتم أني أفتيت بشيء خرجت فيه عن إجماع أهل العلم توجه علي القول. يقول أعطونا مسألة أنا خرجت عن إجماع أهل العلم، مو عن قول أهل العلم، عن إجماع أهل العلم. وكان يقول كل إنسان نجادله بمذهبه، إن كان شافعيا فبكلام الشافعية، وإن كان مالكيا فبكلام المالكية، وإن كان حنبليا أو حنفيا فكذلك، فإذا أرسلت إليهم عدلوا عن الجواب. من سمات منهج الإمام محمد اللي ودي تفهم في مسائل التكفير التفريق بين بلوغ الحجة وفهم الحجة، فرقا بين بلوغ الحجة وفهم الحجة. ولهذا يرى الإمام حمد الوهاب أن الإنسان أحيانا لو ما فهم الحجة يكفر، ولكن الحق يعني قد يرى أحد أن الشيخ يرى هذا، لكن الحق أن الإمام محمد بن الوهاب يرى أن من بلغته حجة الله التي بعث بها رسله وخلى من شيء يعذر به فقد قامت عليه الحجة وإن لم يفهمها. معنى يفهمها ينقاد لها، يعني لازم نفهم هل هو يشترط فهم الحجة ولا ما يشترط؟ بلوغ الحجة يشترط، لازم تقوم عليها الحجة، لكن هل هو يشترط أن يفهم الحجة؟ الجواب ايش تقولون؟ نعم ولا لا؟ من قال نعم أخطأ، من قال لا أخطأ. ولكن نقول كما كان يقول لنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول فيه تفصيل وعند التفصيل يكون التحصيل. هذه عبارة الشيخ، عند التفصيل يكون التحصيل. في تفصيل نقول إيش تقصد فهم الحجة؟ ترى دائما علماء السلف واللي عندهم دقة في العبارات ما يجاوبون إلا يفهمون الدقة. إيش تقصد فهم الحجة؟ إن قصدت فهم الحجة فهم الخطاب، وإن كان مو بعربي لازم يؤتى له أحد يترجم، هذا شرط. لا يمكن أن تقوم الحجة والإنسان ما فهم، أقول له كلام بالإنجليزية ولا بالأردو ولا وهو ما يعرف، أو أنا أتكلم بالعربي الإنسان الإنجليزي ولا بالأردو وهو ما يعرف، أقول خلاص بلغك القرآن بلغتك الحجة. طيب أنا ما فهمت القرآن، ما أعرف، أنا ما أعرف الكلام اللي فيه. فإن كان المقصود بفهم الحجة فهم الخطاب فهذا يشترط، لا بد من فهم الخطاب. وإن كان المقصود بفهم الحجة الاقتناع والانقياد فهذا لا يشترط. ولذلك الكفار قامت عليهم الحجة وهم لم ينقادوا، وقال الله تعالى وجعلنا على قلوبهم إيش أكنة أن يفقهوه، ما فقهوه يعني لم ينقادوا إليه، ما فهموها الفهم المؤدي للامتثال كفهم أبي بكر وعمر. هو عرف لكنه ما اقتنع، ما هو بشرط يقتنع طالما أنه فهم فقد قامت عليه الحجة. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يقول أصل الإشكال أنكم لم تعرفوا الفرق. في رسائل الشخصية له كتاب المجلد السادس أو الخامس، كان يقول أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين فهم الحجة وبلوغ الحجة. يقول هذا أصل عند الذين يدرسون منهج الشيخ، ما يعرفون الفرق بين فهم الحجة وبلوغ الحجة. ولهذا الشيخ محمد بن معمر من تلاميذ الشيخ محمد بن الوهاب يقول ليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهما جليا كما يفهمها من هداه الله ووفقه وانقاد لأمره، فإن الكفار قد قامت عليهم حجة الله مع إخباره أنه قد جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، إلى أن قال فهذا يبين لك أن بلوغ الحجة نوع وفهمها نوع آخر. إذن الإمام محمد بن عبد الوهاب أيها الإخوة يلتزم شروط التكفير وموانع التكفير، ومن موانع التكفير الجهل والإكراه والتأويل والخطأ، وله دلائل على ذلك من الكتاب والسنة. و يعني نعم الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعذر بالجهل كغيره من علماء السلف، ولكن يجب أن نعلم أن مسألة العذر بالجهل يكتنفها أمران. الأمر الأول نوعية المسألة المجهولة، هل هي من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة؟ هل هي من الأصول؟ هذا المسألة الأولى، نوعية المسألة المجهولة، أرجو أن تدقق لأن هذا كلام علمي دقيق. الأمر الثاني نوعية الشخص الجاهل، هل هو حديث عهد بإسلام؟ هل هو في البادية نشأ بعيد عن العلم؟ بتحقيق منهج الشيخ في هذه المسألة، أنا قرأت الحقيقة كلامه لو قلت كله لكنت يعني ربما إن شاء الله أن هذا هو الواقع. قرأت ما كتبه في هذه المسألة وتوصلت إلى أن هناك نصوص الحقيقة صريحة واضحة في أنه يعذر بالجهل، كما أن هناك نصوصا أيضا قد يتوهم منها أنه لا يعذر بالجهل. فجمعت هذه النصوص ودرستها دراسة تحليلية وجمعت فيها، وقد عرضت هذا في رسالتي منهج الإمام حمد الوهاب التكفير، وعرضته الكتاب على شيخنا صاحب فوزان وقدم للكتاب وطبع للمرة الثالثة، وقد بينت فيه مسألة العذر بالجهل. يعني من النصوص اللي صريحة في العذر بالجهل قوله، يعني احنا ما نبغى نكون يعني نتكلم بلسان الشيخ، الأحسن أنه نخلي الشيخ هو يقول. يقول هو: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله؟ لاحظ قوله لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، لأجل جهلهم. نص ثاني يقول: أما ما قال الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالمولاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم. طيب يا أخي الإمام يقول الذي يقول عني أني أكفر الجاهل اللي ما قامت الحجة، يقول هذا قال علي بهتانا عظيم. إذن هو أعرف بنفسه. أيضا الإمام محمد بن عبد الوهاب يقول: إنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك. نص رابع يقول: أما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعد ما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، فهذا الذي أكفره. ثم قال: وأكثر الأمة ولله الحمد ليس كذلك. ما شاء الله، هذا نص في نصوص قد يفهم منها بعض الناس أنه ما يعذر بالجهل. منها يعني من العدل أن ننقل كل ما قيل. منها قوله رحمه الله، أظن هذا في ماذا، في كشف الشبهات أو ذكرت المرجع، يقول: إنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بجهله. هذا نص عبارته، هذا في كشف الشبهات. إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بجهله. النص الثاني حديث، لما استخرج من حديث عمران بن حصين لما وضع على يعني على حلقة على من صفر، قال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت إيش أبدا. قال الشيخ في كتاب التوحيد فيه مسائل، الثالثة من المسائل أن نقلتها قال أنه لم يعذره بالجهل. هذا يأخذها بعض الناس يقول الشيخ ما يعذر بالجهل، هذا نص. عند التأمل في جمع هذه النصوص يظهر جليا أن الإمام محمد بن عبد الوهاب يعذر بالجهل. طيب كيف نجيب عن قوله قد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل؟ نقول هذا النص للإمام محمد بن عبد الوهاب لا يخالف النصوص الأخرى التي تدل على أنه يعذر بالجهل، لأن الجهل ليس عذرا بالإطلاق. الجهل، من قال أن الجهل عذر بالإطلاق؟ وقد أكد الإمام نفسه على هذا. الإمام محمد يقول: الإنسان لا يعذر بالجهل في كثير من الأمور، فمن أمكنه السؤال ولم يفعل وإنما أعرض عن ذلك هذا هو الذي لا يعذر عند الإمام محمد. واحد يقول أنا جاهل وهو لم يسأل هذا العلم والقرآن عنده ما قرأ ومتوافر، يقول أنا جاهل. أيضا يعني قوله وهو جاهل فلا يعذر، هذا لا يخالف النصوص التي تدل على العذر بالجهل، لأن الجهل كما قلت لكم ليس عذرا بإطلاق، فمن أمكنه السؤال فلا بد أن يسأل. الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا الإمام نفسه يقول: تنبيه الجاهل، هذا نص للشيخ محمد، يقول تنبيه الجاهل أنه لا يعذر لأنه يمكنه السؤال والنقاش. شوف نص العبارة، قال لأنه يمكنه السؤال. إذن هذا هو معنى كلام الشيخ. أما قوله في حديث عمران لما قال: فيه مسائل. لما قال ما أفلحت أبدا قال لم يعذره بالجهل، ما قال أنت جاهل ولا من جاهل، فكيف الجواب عن هذا؟ هذا كما تعلمون أيها الإخوة في الشرك الأصغر ولا الأكبر؟ في شأن الشرك الأصغر لأنه وضع حال، وليس الشرك الأكبر. وإذا كان الإمام محمد بن الوهاب يعذر في الشرك الأكبر كما قلت لكم إذا لم تقم عليه الحجة وكما هو في نصه ونص الإمام عبد اللطيف، فالشرك الأصغر من باب أولى. وقال شيخنا ابن عثيمين وقد درسنا عليه ولله الحمد في الجامعة في المسجد، كان الشيخ ابن ذكر هذا في كتاب التوحيد اللي هو القول المفيد، شيخنا ابن عثيمين يقول شرحا على قوله لم يعذره بالجهالة، قال أي بعد أن علم وأمر بدفعها. لما قال إنك ما أفلحت أبدا، متى ما أفلحت بعد؟ قال إذا ما دام علم فإنه إن فعل ذلك ما أفلح أبدا. وهذا كلام مهم للشيخ محمد ابن عثيمين. ولذلك أيها الإخوة بعض الناس يعني يخرجون بعض كتب الشيخ أو مؤلفات الشيخ أو رسائله أو يأخذوا من الإنترنت أو يقطعون الكلام من سياقاته، ويعني هذا ظلم للشيخ محمد بن الوهاب. والإمام محمد بن الوهاب فيما درسنا وعرفنا الحقيقة أنه أكثر الناس تحرزا عن إطلاقه، ما كان معنيا بالتكفير، هو كان معنيا بالحقيقة بترسيخ التوحيد، كان مهم يدعو له. والله أني قرأت له رسائل يقول إني منذ 20 عام وأنا أشرح لك التوحيد لشخص، ويقول إني وأنا في سجودي أدعو لك ولأبيك إن الله يهديكم. قرأت هذا، شوفوا في 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 مجلد مكتوب عليه الرسائل الشخصية للإمام محمد، شوف كيف يقول له 20 سنة وأنا أشرح لكم التوحيد، ويقول والله إنك أنت وأبوك أدعو لكم في سجود إن الله يهديكم. الشيخ محمد معني بالدعوة للتوحيد بإنقاذ الناس من الضلالة، ما كان معنيا بتكفير الناس وإخراجهم من الملة الإسلامية إلى الملة الكفر. أما من وقع بالشرك الأكبر مع الدعوة والبيان على حكم شرعي فلا حرج في ذلك ولا نخجل من ذلك، الكفر حكم شرعي كما تقدم. وكذلك الإكراه، الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعذر كما تعلمون إيش المكره ولا لا؟ بعضهم يقول لا، الإمام محمد بن عبد الوهاب ما يعذر المكره. ليش ما يعذر المكره؟ قالوا لأنه في حديث الذباب اللي في كتاب التوحيد، نعم، ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال ما نصه هذا دخل النار مع أنه فعله تخلصا من شره. يقول مع أنه قالوا قرب، قال والله ما أنا بقرب، فقتلوه. الثاني خاف، قال خلاص طيب، فقال أنه دخل النار. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر في المسائل قال هذا لم يعذر. قال كيف ما يعذر هو مكره؟ الحقيقة هذا الجواب عليه، الشيخ محمد يرى أن المكره أنه يعذر. في رسالة نواقض الإسلام إشكال الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف كم من إلا المكره، معناته أنه يعذر المكره، الله عاذر المكره إلا من أكره وقلبه مطمئن. إذن كيف نفعل بهالحديث مع أنه الحديث يعني في نظر في سياقاته وفي أقصد في صحته، لكن ما دام الشيخ استنبط منه حكم فهو يرى أنه يعني وإن كان معلق لكن يرى صحته. حنا نقول وإن كان هذا في شرع من كان قبلنا، إلا أنه قد يكون هذا بعض أهل العلم ذكر، ومنهم رأيت الشيخ صالح الشيخ في كتاب التمهيد شرح كتاب التوحيد ذكر قال إن هذا قيل له أنه ما يجوز شخص ما يجوز هذا المكان إلا يقرب، وكان بإمكانه أنه لو قال خلاص أجل ما دام أني ما أقدر أتعدى هذا المكان إلا أن يقرب أجل برجع، إذن هذا لو رجع لكان خيرا له، لأنه الإكراه عند الفقهاء له شروط وله ضوابط، ما هو بكل شيء إكراه، يعني ما هو معناته إذا الإنسان رفع صوته عليك أن صرت مكره لازم أنك تسجد لغير الله لأنه أكرهك رفع صوته عليك، فالإكراه له ضوابط وشروط في كتب الفقه. أنا أقصد من هذا أن الشيخ محمد الوهاب الحقيقة منهجه هو منهج أئمة الإسلام قاطبة، هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فلا نشغب بأناس من هنا وهناك يأتون الشيخ محمد كذا كذا ويصير حنا شغلنا الشاغل إننا ندافع الشيخ ما كفر الإسلام ما كفر. يا أخي هؤلاء يريدون الإسلام، يريدون القضاء على الإسلام، يتخذون من الإرهاب سلما لنقد التوحيد. يا أخي الإرهاب إحنا ننقده، والحركات الضالة والهالكة إحنا ننقدها،
بس ما هي هي الإسلام؟ الإسلام شيء آخر. الإسلام هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء وما قال وما فعله السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. بقي مسألة يعني قبل أن يعني قد يقول قائل يعني لماذا يعني ليش الآن الخلط في كلام أئمة الدعوة مسبب بعض كلام أئمة الدعوة الحقيقة في الدرر وغيره لبعض الناس إشكالات، وبعض الناس اللي عندهم تكفير الله يا بعض الناس اللي ينقلون كلام الشيخ ويطبعونه ويرسلونه في مقاطع يعني في واتساب وغيره، هم أئمتهم وظلالهم هم أهل التكفير، يكفرون الصحابة ويكفرون لما ما أحد يقول لهم شيء، وإحنا يأتون بكلام الإمام محمد مقتطب من هنا ومن هناك ويقول انظر كفر أهل بلد كذا كفر أهل بلد كذا، معنى هذا أن الإمام محمد ضال مضل، إذا معناته ادعوا التوحيد. هناك منهج أنا سأذكره لكم باختصار يجعلك تفهم كلام الإمام محمد وكلام أئمة الدعوة قاطبة، وإن شاء الله يمكنكم أنتم درستوا هذا أو في محاضرات عن هذا عن هذا الموضوع سبب. طيب، أولا أننا يجب أن نفهم من محمد عبد الوهاب على طريقة علماء أهل السنة والجماعة، فإذا ورد كلاما له مشتبها فعلينا أن نرده إلى المحكم. ما دام أن الإمام عبد الوهاب على ما كان عليه رسول الله وعلى ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح، وأنه ضد الخوارج وضد المرجئة وضد المعتزلة وضد الفرق الضالة وكتبه طافحة بهذا، إذا تقرر هذا إذا جاء أي نقل من هنا أو هناك اشتبه علينا، فالقاعدة عند أهل العلم أننا نرد إيش المتشابه إلى المحكم. أما الذين في قلوبهم زيغ فهم الذين يتبعون المتشابه ويتركون الكلام المحكم. يا أخي أناس في كلام الله يتبعون المتشابه، فكيف بكلام الخلق الذين هم مظنة الخطأ والزلل والنسيان والوهم؟ فعلينا أولا أن نعرف أن منهج الشيخ ضد التكفير ضد الخوارج وضد الفرق الضالة، هذا لابد أن نعرفه، فإذا أتى أمر مشتبه علينا نرده إلى الكلام المحكم. أيضا علينا أن نعرف الواقع اللي تكلم فيه الشيخ محمد أو أئمة الدعوة، هذا مهم، لابد أن نعرف الواقع اللي تكلموا فيه. أنا أذكر من قراءة أظنه لابن سعدي رحمه الله أنه طالب العلم واللي يحكم في مسائل معينة أو حتى القاضي قال يحتاج ثلاثة مسائل أو ثلاثة أمور، ما يكون طالب علم قوي إلا بهالثلاثة أمور، ولا يكون قاضي قوي إلا بهالثلاثة أمور، ولا يكون إلا بهالثلاثة أمور. ما هي؟ أولا أن يكون علمه متمكن، عنده علم في المسائل الشرعية من كتاب الله وسنة الرسول، متمكن علميا، هذا رقم واحد. رقم اثنين أن يكون عنده علم بفقه الواقع، يعني واقع المسألة، مو بالواقع الواقع كل شيء نبي، أقصد واقع المسألة اللي بيتكلم فيها. ما تحكم على شيء أنت ما تفهمه، أسألك ما حكم التورقة ما تدري وش التورق، ما استفتج ما تدري وش استفتج، ولا تدري وش ما تدري وش المقصود فيها. أسألك عن المرابحة ما تدري أنت ما هي المرابحة ما صورتها، إذا لازم تفهم الواقع واقع المسألة. إذن الأول تفهم الحكم الشرعي الدليل من كتاب السنة، الأمر الثاني تفهم إيش الواقع الذي أنت ستتحدث عنه. رقم ثلاثة ما هو؟ من يعرف؟ ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي فيما أذكر يقول معرفة إنزال الدليل على الحكم. الآن أنا عرفت الواقع المسألة وعندي دليل شرعي، بس هل أعرف أطبقه وإنزله على الواقع ولا لا؟ ترى بعض الناس يعرف الحكم الشرعي بس ما يعرف الواقع، بعض الناس يعرف الواقع ما يعرف الحكم، وبعض الناس يعرف واقع المسألة وعنده علم شرعي بس تنزيله تنزيل خاطئ خطأ، تنزيله الآيات على الوقائع خطأ، فلذلك يضل ويضل. هذا ملكة تحتاج لها دراسة في أصول فقه وغيره. الآن كثير من الشباب والله ما معرفين المسائل هذه، مجرد أنه كذا صار كذا وكله يأخذونها نقولات وتكفيرات وأمور ولا هم فاهمين المسائل، فلا بد. ولذلك يعني أئمة الدعوة في الدرر السنية، أظن أن يعني هذا أنا نقلته من الدرر السنية، يقول في المجلد التاسع صفحة 157، يعني أشار بعض أئمة الدعوة، يقول الأول يعني مما ينبغي، يعني مما ينبغي أن يعرف أن هذا هو منهج أهل الأهواء، يقول أخذهم العلم من مجرد أفهامهم الذين يتكلمون بالولاء والبراء وتطبيق كذا وهذا لا كفار وهذا لا كذا وهذا لا طواغيت، مثل كلام بعض الشباب المتعجلين اللي سلكوا طريقة الخوارج. يقول السبب في هذا أنهم أخذوا العلم من مجرد أفهامهم، حين فهموا من كتاب الدلائل للشيخ سليمان بن عبد الله ذلك، هذا رقم 2. الثالث وهذا هو اللي أنا ودي يعني أركز عليه، يقول عدم معرفة سبب التصنيف، يعني سبب التأليف، لأنه مما يعين على فهم كلام العلماء، لأن الكلام كان وشو كلام، كلام في إيش؟ في تأليف كتاب الدلائل. يقول لأن الكلام كان في من أعان العساكر التركية الذين أرادوا اجتثاث الدين من أصله وأحبوا ظهورهم، وهذولا اللي عاونوهم أحبوا ظهور هذا اللي يبون يجتثون الدين، إذن هو يتكلم عن وقائع غير. الثالث عدم التبصر وأخذ العلم من أهله، هذا والله كلام نفيس، يعني كثير من الشباب ما يقرأون هذا، وهذا كلام نفيس، أنك تفهم الوقائع والكلام، ما تجي فقط تدخل بالنت وتقول الشيخ محمد الله قال كذا، الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال كذا، الشيخ ابن سحمان قال كذا، الشيخ فلان كفر كذا، ما أنت عارف الوقائع ولا تعارف الأمور التي ذكرت. أيضا أيها الإخوة، الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ذكر في كتابه مصباح الظلام، يقول أنه فيه اثنين صاروا في الأحساء واعتزلوا الناس، قال هذا وقع في عام 1264 الهجرة، أنتم تتركون بالميلادي، احنا في من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام 1264، احنا الآن 1437. يقول عام 1264 اعتزلوا الجماعة والجمعة وقالوا ان عندنا كتب الشيخ محمد بن الوهاب ونحن على كتبه ونحن على طريقة الإمام محمد بن عبد الوهاب. يقول فاستدعيتهم وبينت لهم براءة الشيخ منهم ومن منهجهم، وزعموا أنهم تابوا يعني بعد هالمناصحة، وأنهم ولكنهم فيما بعد رجعوا إلى منهجهم الخبيث. فانظر في زمان يقولون أنهم كفروا بفيروز وقالوا أننا نكفره، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، ورتبوا على هاتين المقدمتين الظالمتين أحكام التكفير وسفك الدماء. هذا الذي وقع عام 1264 يقع اليوم تماما، يأتون بكتاب للشيخ محمد أو الشيخ فلان ويقولون هذا نحن على طريقته، هذا لا يعيب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الآن لما أناس يستدلون بالقرآن وعندهم المصحف موجود، هل نعيب المصحف لأنهم يقرؤون من المصحف يقولون مرجعنا القرآن؟ لا. الصحابة رضي الله عنهم أما كان من بعض الناس الذين في زمانهم ناس خرجوا وصاروا خوارج في زمان الصحابة، وبعضهم يمكن درس على بعض الصحابة، أليس كذلك؟ ومع هذا شغفهم رأي الخوارج. طيب هل أحد قال هذا نبتة صحابية كما يقول نبتة وهابية أو سلفية؟ هذا كلام باطل، هذا يعني لا يجوز بحال من الأحوال أنه يعني يستدل بضلال قوم لأن عندهم كتاب للشيخ محمد أو عندهم كتاب التوحيد أو عندهم صحيح البخاري أو عندهم صحيح الإمام مسلم ولا كذا، ولا نقول هذا خطأ كبير. كم بقي؟ انتهى؟ كم بقي؟ لا قل لنا اهتمام طيلة الأخوان تعبانينهم من المغرب. في أسئلة يا أخوان؟ في أسئلة ولا نكمل؟ أنا ما ودي يطيل، أنتم الشيخ يقول لكم من المغرب وأنتم جالسين. لا لا علنا ننهي، بس أنا عندي هال. طيب أقول أيها الإخوة إنه غالب أهل الأهواء في مسائل التكفير وغير التكفير إنما يعني لماذا ينسبون هذا الباطل وهذا التكفير؟ ما ينسبونه إلى تنظيماتهم وأحزابهم وجماعاتهم، ليش ينسبونه لدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب؟ لماذا؟ ليش ما يقولون هذا هو فكر كذا، جماعة كذا، المفكر فلان؟ لماذا ينسبونه للشيخ محمد عبد الوهاب؟ لأنهم يعلمون أن محمد بن عبد الوهاب على حق، ولذلك لو نسبوه إلى أقوامهم كل الناس مجوهم، لأن هؤلاء ضلال ولهم أهل العلم، فيريدون. وهذا ترى ملحظ نبه إليه ابن القيم رحمه الله، وأنا نقلت كلامه. ابن القيم رحمه الله ذكر، لما ذكر أسباب التأويلات الباطلة وغيرها وقبول الباطل وترويج الباطل، قال منها، لما ذكر أقسام، لكن قال منها أن يعزو، يعني هذا المبطل والمتأول، تأويله أو باطله إلى، يعني هذه من أساليبهم في إظهار وتسويغ قبول الباطل، أن يعزوه إلى جليل القدر، نبيل الذكر من العقلاء أو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حصل له من الأمة ثناء جميل ولسان صدق، ليحليه بذلك في قلوب الجهال، فإنه من شأن الناس تعظيم كلام من يعظم قدره في نفوسه. فبعض الناس ينسبون هذا إما لأجل أن يروجون باطلهم، وإما لأجل أن يجعلون أنه ما هو فقط إحنا اللي على الباطل، ترى فيه كذا وفي كذا، يشتتون الجهود عن ويصرفون الأبصار والأنظار عن أقوالهم الباطلة. فهذا أيضا من ولذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بيّن أن من أسباب أو من مسائل الجاهلية، ثم قرأت من كتاب مسائل الجاهلية للشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال منه نسبة باطلهم إلى الأنبياء. سبحان الله. نعم، إيش الدليل؟ الشيخ محمد ترى كل ما يقول شيء يقول لقوله تعالى كذا دائما. طيب، لقوله تعالى ماذا قال؟ من؟ نعم، وما كفر سليمان. هم يقولون الآن، هم يكفرون ويسببون ويفعلون السحر ويقولون كفر سليمان. الله يقول وما كفر سليمان. ها؟ فهؤلاء نسبوا باطلهم إلى الأنبياء، وهؤلاء الخلف الضلال نسبوا باطلهم إلى ورثة الأنبياء، وهذه طريقتها الباطل، طريقتهم كما ذكر ابن القيم في هذا المثال. ومنها أنهم يأتون بالباطل ويحلونه بأحسن صورة، ويأتون بالحق ويجعلونه بأبشع صورة، هذا طريقتهم، هذه ذكرها ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة. يعني مثلا المعتزلة، تعرفون أن المعتزلة أصولهم خمسة صح؟ أنا وفي جواز ودنا تعطي، ما هي أصول المعتزلة الخمسة؟ من يعرف؟ تعطيهم؟ ما هي أصول المعتزلة؟ بعض الناس يقول أنت هو المعتزلة، ما أنت هو المعتزلة، في معتزلون معتزلة جدد الآن كثر، بس بس من آخر. ما هي أصول المعتزلة الخمس؟ مدرسة العقيدة. أحسنت، من اللي قال التوحيد؟ التوحيد، أحسنت، هذا الأصل عندهم. قد يقول قائل يا أخي التوحيد هو الأصل، جزاهم الله خير، لكن ادخل في العمق، قل لهم ماذا تقصدون بالتوحيد؟ تدري ماذا يقصدون بالتوحيد؟ ماذا يقصدون بالتوحيد الأخ اللي أجاب؟ ها؟ إيش يقصدون بالتوحيد؟ إن كان يقصدون التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، كثر خيرهم. إيش يقصدون بالتوحيد؟ ما تذكر؟ يقصدون نفي الصفات، لأنك إذا أثبت أن الله كذا وكذا وكذا من صفات تعدد القدمة، يقولون صار يعني آلهة كثير، فلذلك ننفي الصفات. أعوذ بالله، يسمون الباطل باسم تقبله من أصولهم الأمر بالمعروف عن المنكر. نحن معهم على هذا الأمر بالمعروف، طيب، لكن أدخل في العمق، ماذا يقصدون بالأمر بالمعروف؟ يقصدون الخروج على الحكام بالأمر بالمعروف عن المنكر. المنزلة بين المنزلتين، العدل، يعني تعرفون المقصود، أني أنا جبت هذا فقط لأجل أن أبين لك أنه أهل الباطل يأتون إلى الباطل فيصفونه بإيش؟ بأحسن الصفات، ثم بالعكس يأتون إلى الحق الواضح الجيد اللي تقبل النفوس فيصفونه بأبشع الأوصاف. مثل هذا ذكرها السلف منذ في كتاب عقيدة السلف الصابوني قبل 1000 سنة مؤلف، يقول يسمونهم حشوية، يسمونها أهل السنة حشوية ها ومجسمة، والآن يسمونهم في وقت العثمانيين وغيرهم من أهل الضلال كانوا يسمون الذي على عقيدة الصحيحة يسمونه وهابي. وهابي وهو وش إيش وهابي؟ من أجل التنفير. والآن طلع يسمون جامي نفس الشيء، كلمة جامي مثل كلمة وهابي مثل كلمة مجسم، هذه ألفاظ يقولها أهل الباطل لينفروا من الحق. والحقيقة ليس هناك وهابية ولا جامية ولا حشوية ولا مجسمة، هناك أهل سنة وجماعة يثبتون ما أثبته الله ورسول وينفون ما هناك مذهب لهم خاص. أين كتبهم؟ أين مقرهم؟ أين رئيسهم؟ ما فيه، هذه مجرد أوهام يخوفون الناس بها. دعك من هذا وهابي، دعك من هذا مجسم، دعك من هذا جامي، دعك من هذا كذا فقط، ولا ما في حقيقة. بينما هم توحيد، أمر معروف، عدل، أصولهم جيدة، وينسبون أو يأتون بمثل ما ذكرنا هنا، يأتون إلى يصفون هذا الباطل إلى جليل القدر مقبول في الأمة، قال ابن عثيمين قال ابن باز من أجل أن يروجوا. العلماء ما كانوا يقولون كذا، خلوكم على طريقة العلماء، هم والله لهم على طريقة العلماء، ولا فقط من أجل أن يمرروا باطلهم. أيضا الطريقة الانتقائية في نقل كلام أئمة الدعوة والتعلق بظواهر الألفاظ دون فهم المقصود وقطع الكلام من سياقاته، إخراج ذلك تحت مسمى التوحيد أو رسائل أئمة التوحيد، بعض الناس يطلع رسائل أئمة التوحيد أو غيرها من الأسماء من أجل أن يمرر باطل معين، هذا من الظلم ومن الخطأ. كما أن من الظلم أيضا ومن الخطأ أن يسطو سمي السطو بعض الغلاة ويشرحون كتب التوحيد وهم على فكرة خوارج، يشرحون نواقض الإسلام ويشرحون ويجعلونها على فكر خوارج، يسطو بعض الغلاة على كتب أئمة الدعوة ويشرحونها على حسب أفهامهم، أو يسطو بعض المرجئة ويشرحون نواقض الإسلام أو بعض كتب التوحيد على عقائدهم المنحرفة. ونحن لسنا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، نحن على طريقة أهل السنة والجماعة، لا نحب المعتزلة ولا المرجئة ولا الخوارج ولا غيرهم من الفرق الضالة. ولهذا يقول بعض أئمة الدعوة: من تعلق بظواهر ألفاظ من كلام العلماء المحققين، هذا في الدرة السنية، ولم يعرضها على العلماء بل يعتمد على فهمه، وربما قال حجتنا مجموعة التوحيد. سبحان الله، كان يتكلم عما نتكلم عنه الآن، أو كلام العالم الفلاني وهو لا يعرف مقصوده بذلك الكلام، فإن هذا جهل وضلال. ومن المعلوم أن أعظم الكلام وأصحه كلام الله، فلو قال إنسان ما نقبل إلا القرآن وتعلق بظاهر لفظ لا يعرف معناه أو أوله على غير تأويله فقد ضاه الخوارج المارقين. فإذا كان هذا حال من اكتفى بالقرآن عن السنة، فكيف بمن تعلق بألفاظ الكتاب والسنة بألفاظ الكتب وهو لا يعرف معناها ولا ما يراد بألفاظها؟ أسأل الله عز وجل لكم ولي ولسائر المسلمين التوفيق والسداد. والحقيقة قبل أن أختم، أن هذه هي الزيارة الأولى لي إلى الكويت التي شرفت فيها الحقيقة، وأنا شاورت شيخنا صالح الفوزان أن سأتي إلى الكويت وقد شجعني على ذلك ويبلغكم السلام وفرحا بهذا الملتقى. وأنا الحقيقة رأيت ما يسرني، أقولها شهادة لله، وفرحت فرحا عظيما، وما كنت ولله الحمد يعني رأيت شيئا لم أتوقعه من الإخوان الطيبين ومن أصحاب المنهج الطيب والاعتدال والسكينة والهدوء، والحمد لله يعني الإخوة الذين على طريق الحمد لله سلفيين، يعني بينهم من المحبة والتؤدة والطمانينة والسكينة شيء يبهج الخاطر. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على طاعته، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وأعتذر إن كنت أطلت عليكم، وقد أطلت عليكم لكن أعتذر من ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وبالله التوفيق. خلاص ننصرف ها؟
طيب، نشكر الشيخ.
نشكر الشيخ على ما قدم نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الدرس في موازين حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم كما أشكركم أيها الأحبة على حسن الإنصات والاستماع ونذكركم غدا بإذن الله عز وجل بمحاضرة الأولى بعد صلاة المغرب لفضيلة شيخنا الشيخ فيصل بن زار الجاسم وهي بعنوان تنبيهات مهمة في فهم كلام أئمة الدعوة النجدية. وبعد صلاة العشاء ستكون محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور صالح سندي وستكون بعنوان آثار دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وجزاكم الله خير. اللهم صل